الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم مبر قريب يسمع أنين المدن في ويجيب المضطر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم ولا حرج على فضله. رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله من عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واختفى أثره. ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى روائع ابن القيم عليه رحمة الله وبركاته، وتقبل الله حجكم. وحمد لله على السلامة يا حجوج، حج مبرور وذنب مغفور. استغفر لنا يا حج، بالله عليك اللي رجع من الحج يستغفر لي، غفر الله لي ولك. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم تقبل من الحجيج حجهم وارزقنا الحج المبرور كل عام. وأنا أحب كل الحجيج وأحب كل المسلمين الذين يحبون الكعبة في الله. بعد الحج وبعد موسم طاعة، موسم أيام العشر من ذي الحجة، تحين الموعظة في موضوع اسمه الفتور. وقضية الفتور عولجت بطريقتين فاشلتين. من قائل وماله كلنا بنفطر عادي، فطور فطور عادي، يعني هنفضل كل السنة بنعبد ربنا، ما يجراش حاجة نشد في موسم ونقع بعد كده. وآخر يصمم أن يأتي بأقصى العبادات والطاقة لا تعينه، يصمم أن يأتي بالحسنات ولا يعان، فلا يزال ييأس ويحبط حتى يتوه وحتى يضيع في السير. فبين هاتين الطريقتين جئتكم بطريق وسط، بطريق وسط، وليكن لقاء اليوم هو فهم الفتور. فهمه أن نفهمه، أن نفهم ما هي الحكاية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا يا رب، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا يا رب، اللهم أحي قلوبنا بالإيمان يا رب، يا رب جدد الإيمان في قلوبنا يا رب، يا رب يا رب نرغب إليك في إيمان يتجدد في القلب حتى نلقاك مؤمنين موحدين يا رب. فقضية إن الإيمان يخلق كما يخلق الثوب، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن لكل عمل شرة وفترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد نجا، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فهو الهالك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهي هذه الكلمة اللي بيتشدق بها كثير الناس، والتي ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله، فقال: فتخلل الفترات للسالكين أمر لازم لا بد منه. بس خلص الكلام؟ لا ما خلصش. أمر لازم لا بد منه، ده تشخيص. طيب نعمل ايه؟ تعايش مع الفتور؟ ضيع مع اللي بيضيع؟ لا، لازم تبقى عارف انت رايح فين والعمر رايح بك فين. هو احنا يا جماعة ضمنين ان احنا هنموت في موسم؟ عبادة؟ لا. يبقى بدل ما انا سائر الى الله سبحانه وتعالى واعترضني موسم عبادة، اتلقى في الطاعة واتشبث بها واغنم المضاعفة. فاذا مر موسم الطاعة جاء موسم الوفاء للطاعة. علشان كده لازم نسمع بقية كلام ابن القيم، يعني بتقول ابن القيم قال ان الفتور لازم لابد منه، طب ما تسمع بقية الكلام، ما هو شرح كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: فالفترات، تخلل الفترات للسالكين امر لازم لابد منه، فمن كانت فترته الى مقاربة وتسديد ولم تخرجه من فرض ولم تدخله في محرم رجى له ان يعود خيرا مما كان. هو ده الموضوع جد. الموضوع جد، علشان كده انا عايزك تفهم الفطور، تفهم اللي فاهم هو عنده ايه، غير اللي بيشتكي من صداع وعايز حباية اسبرين ياخدها عشان الصداع يروح. لا، افهم الصداع جاي لك من ايه، افهم المرض جاي لك من ايه، افهم سبب الوجع ايه، شوف السخونية سببها ايه. مش لو دلان عليك مية الدنيا كلها وظهر لك ان الحرارة نزلت جوه فيه التهاب، الالتهاب ده هيسخنك تاني. يا رب اشفي مرضى المسلمين يا رب، يا رب اشفي قلوبنا يا رب وابدلنا يا رب. علشان كده لازم تفهم ايه اللي جرى، ايه حكاية العبادة وايه حكاية الفطور. اولا الفطور عقوبة، الفطور عقوبة. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يبقى لو كنت انت شكرت العبادة اللي رزقتها دي كان المفروض يحصل ايه؟ تزيد. طب انت نقصت، ده معناه ايه؟ ان انت ما شكرتش ربنا. علشان كده كان المفروض تبقى فاهم العبادة قبل ما تفهم، قبل ما تفهم الفطور. وهب بن المنبه وغيره من السلف كان اذا سئل عن اجر الطواف قال: لا تسألوني عن اجره، ولكن سألوني ما يجب على من وفق له. مش لو طفت اخد ايه، لا، لو طفت اقدم لربنا ايه شكر انه شغلني عنده عابد، انه قبلني في العابدين. هو ده. يبقى ان انت ربنا يكرمك بالعمل الصالح في الايام العشر من الحجة، او ربنا اكرمك بعبادات رمضان وبعدين تضيع، ده معناه ان انت كنت فاهم ان انت بتكافح. علشان كده السؤال المشهور كل الدنيا بتسأل السؤال ده: يا شيخ انا كان ايماني قوي، انا كنت كويس جدا وكنت حاسس، انا كنت بلتزم الطاعة، انا كنت عايش، وراح مني كل ده. علشان انت كنت شايف نفسك بطل. ولو تواضع لله سبحانه وتعالى وافتقر لله سبحانه وتعالى وأدى العبادة تأدية المنعم عليه لم تضع منه. عشان كده انت قلت في كل ركعة، مش واخد بالك، انت قلت في كل ركعة صراط الذين أنعمت. انت مش بتكرمنا بالعبادة دي، انت منعم عليك، انت منعم عليك. علشان كده بيقال للمعرض: ايها المعرض عنا ان ارادك منا، لو اردناك لجعلنا كل ما فيك يريدنا. فالعبد المراد هو المغلوب على الطاعة، المغلوب على الحسنات، المغلوب على ملازمة السير، المغلوب على الاستمرار في السير الى الله، مش مغلوب على الترك، مغلوب على المفارقة، مغلوب على التضييع. لا، ما تقولش مش قادر. كل اللي نصحني النصيحة دي قلت له قوم صلي ركعتين، كل اللي سألني السؤال ده انا ايماني ضعيف اعمل ايه، قلت له قوم صلي ركعتين حالا. واوحش رد يجي مش قادر، ما فيش حاجة اسمها مش قادر، انت تقدر. قوم، قوم لله سبحانه وتعالى وهات ركعتين. اشمعنى مغلوب على معصيه؟ لا، اللي حاسس ان العبادة نعمة وبيتلقاها انها نعمة هو ده اللي ربنا بيكرمه وبيزيده. وقلت لكم قبل رمضان في الحلقة اللي كان معايا فيها سيدنا الشيخ محمد حسان، واستفدنا فيها على التعريف بالواجب قبل رمضان، ان اول جزاء واول ثواب واول هدية والز اول والز ثواب بيحصل عليه العابد هو معرفة الله. قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. فابن القيم عليه رحمة الله في توبة، في منزلة التوبة، قال عن توبة الخواص ان هو بيعرف ربنا، هو ده ثوابه اللي خده، هو دي الحسنة اللي خدها، انه لما تصدق ربنا عرفه عنه سبحانه وتعالى، عن عبد رب العزة سبحانه وتعالى، عرف عبده المقبول عن نفسه جل جلاله علوما لم يكن يعرفها، عرف من ربنا كرم، وعرف من ربنا اسم من اسماء، وعرف فعل من افعال الله. جوزي، جوزي بالعفة جزاء، فعرف ربه. فلما عرف العبد الله احتقر عمله، قال ايه ده، ايه اللي انا عملته ده، فيعمل عملا جديدا بافتقار. فاذا عمل العبد بافتقار يقبل، فيكون الجزاء معرفة. شفت دائرة السعادة ايه؟ جزي بالمعرفة. فلما عرف ربه احتقر عمله فعمل عملا جديدا بافتقار. فلما عمل بافتقار قبل، فلما قبل كانت المكافأة معرفة، وهكذا يدور في دائرة السعادة التي تزيده ولا تنقصه. أما المحروم قال الله عز وجل فسنيسره للعسرى. يبقى لازم الإنسان اللي يفطر ده يبقى فاهم انه عوقب، يبقى فاهم انه هو ابتلي، يبقى فاهم انه هو ابعد، يبقى فاهم انه هو طرد. لازم تستحضر المعنى ده. كذلك لازم تعرف ان طريق الفطور ده حتى لو كان اوله ترك شيء من المستحبات فاعلم ان اخره الكفر. اوعى تكون فاكر ان الشيطان عايز ياخد منك حسنة الوضوء مثنى مثنى ثلاثا ثلاثا بس، لا، ده الشيطان عايزك تكفر بالله. فعلشان كده ارجو ان ذهن حضراتكم يتسع للفكرة اللي هقولها دي. تخيلوا معايا دواير دواير دواير، الانسان اللي بيبعد عن الطاعة وبيبعد عن الجنة وبيوصل مع الشيطان خطوة خطوة للنار. بص اي خطوات الفطور المرعبة اهي. اول حاجة ان هو يبعده عن حاجة مستحبة. يقول له ايه يا عم ده ترك المستحب من المستحب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا نهار ابيض، انت محسسني ان انت شيخ الاسلام تيمية، محسسني ان حضرتك الشيخ عبد العزيز بن باز لما حضرتك هتترك شيء مستحب الناس اخيرا هينصرف عن ذهنها كانوا فاكرينه فرض لولا ان حضرتك سبته. ازاي تقول كده؟ ازاي يخطر في بالك كده؟ لا طبعا الزم المستحب، الزمه. يقول لك طب هي يعني هو صيام الاثنين ده فرض يعني هتخلوه فرض؟ جرى ايه لما الواحد فطر يوم يوم الاثنين ولا يوم خميس؟ جرى ايه؟ خليك ماشي ورا الشيطان علشان هتعرف جرى ايه. ساب المستحبات، ساب السنن والنوافل. وقلت لكم ان اكبر خطر في موضوع السنن والنوافل دي ان ربنا هيسأل عنها. اسمعني يا صديقي، اسمعني يا اخت، تخيل ان ربنا هيسأل عن النوافل بتاعتك. وانا لما اقول لك كده مش قصدي اشدد عليك، ده انا قصدي ارحمك، ده انا قصدي انك ما تفوتش حسنه. هنموت هنسكن قبرنا ومش هينفعنا الا شويه السنن اللي كنا بنكسر عليهم دول والركعات دي. لما رب العزه يقضي في الصلاه يقول الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع. ربنا هيسال عن سنه المغرب وسنه العشاء وسنه الظهر والضحى وقيام الليل، كل ده ربنا يسألك عنه. ربنا يسأل عن اثنين وخميس، ربنا يسألك ما انفقتش ليه بعد زكاة المال شوية صدقات، ربنا يسألك عن كل الحسنات والتطوع، كل ده ربنا يسأل عنه. ربنا يسأل عن صيام الاثنين والخميس، ربنا يسأل عن كل ده. وانت المستفيد الشاهد ان الشيطان لما خده من الخطوة دي تخيلوا اهو بعد خطوة لك ايه يا عم وانت هتفرض علينا الصدقات بعد الزكاة، هو 2.5% بس الفرض والباقي مستحب مش فرض عليا. خطوة خطوة بعد، وبعدين راح فين؟ قال له ايه عم دي حاجات مكروهة وما يجراش حاجة لو عملتها. ده انت لما تعمل حاجة مكروهة ما يجراش حاجة في الدنيا، احنا مسلمين يا عم. وبعدين والمكروه ده، ما هو المكروه ده زي الجائز يعني لا يأسم فاعله. انت لو تركته تبقى موعود بالاجر، لكن لو فعلته لا تأسم. حد يقدر يقول عليه حرام؟ حدش يقدر يقول عليه حرام، ده مكروه، اسمه مكروه. ويعمل المكروه ويبعد خطوة اكتر، وبعدين الشيطان يقول له ايه صغائر صغائر، عارف يعني ايه صغائر؟ صغائر الموضوع عايز جدا، دي سيئات ضعيفة جدا. وبعد ربنا قال الا اللمم، ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو انكم لا تذنبون لا ذهب الله بكم ولا اتى بقوم. الله، ده من الاعتداء في الدعاء ان انت تقول اللهم اجعلني معصوما. انت ازاي تقول كده؟ ده لازم كل ابن ادم خطاء، انت يعني هتبقى ملك؟ يبعد خطوة بعدين ها اي جرى ايه يعني كبائر؟ مره ما يجراش حاجه، المهم ما تصرش عليها. وبعدين الكبائر دي يعني وانت هتكفروا الناس بالكبيره ولا ايه؟ كبيره كبيره، بس انا مسلم واحد بالله، بس انا مسلم. يعمل الكبيره وبعدين يقول له يا عمي إيه ما يجراش حاجه، انت موحد بالله والكبيره هي صحيح ذنب كبير بس قصاده حسنه كبيره. انتوا حاسين بالراجل بيبعد ازاي؟ حاسين بيروح فين؟ وبعد ما وقع في الكبائر يخليه يصمم على الكبائر ويصر على الكبائر، وبعد ما يصر على الكبائر دي يقول له انت بتحلم يغفر لك؟ يغفر لك ايه بعد ده كله؟ يغفر لك ازاي وانت عملت كل ده؟ فييأس من روح الله ويموت كافر. او يقول له ربنا انت مصدق ان في ربنا؟ هو لو كان في ربنا كان سابك تعمل الكبائر دي كلها وقع في الكفر. فالشيطان مش عايز يدهدك في المستحب، لا دي خطوة وبتتمشوا مع بعض كده لحد قعر النار. علشان كده لازم تبقى فاهم قصة الفطور وخطر الفطور. عايز اقول لكم بعد فاصل قصير مزيد من العلوم التي يستفيدها الانسان من لحظات الفطور، وكيف يصبح الفطور جنة تجعل الانسان ينطلق بعيدا عن النار. صح الفطور لهب بيلسع، بس اللسعة دي ازاي نخليها تخلي الانسان العابد ينطلق في السير الى الله ولا يرجع للفطور ابدا. اراكم بعد فاصل قصير من مشيئة الله، صلوا وسلموا على سيدنا رسول الله. اهلا بكم وطيب الله اوقاتكم بذكره. نريد ان نسير الى ربنا سبحانه وتعالى سيرا لا يعرف شيء اسمه الفطور. لازم نبقى فاهمين الفطور ده يا جماعة. يا جماعة حرامي حرامي تصاحبه، حرامي الفطور ده حرامي تصاحبه وتقول نعمل ايه، انا عندي فطور. عندك فطور ايه؟ اطرده، ده حرامي، ما تخليش صاحبك، ما تصاحبوش، انت من سكة وهو من سكة، تخليه يسافر معاك وانت رايح لربنا سبحانه وتعالى. ازاي؟ فرقه فرقه، طلقه طلقها. عايز اقول ايه، ان قضية الفطور دي لازم نفهم انها انقطاع عن السير. في اللحظة اللي انت فطرت فيها عن العبادة، في ناس ماشية ربنا طلقة ما توقفش ابدا ولا انقطع في نفس الوقت اللي انت فطرت فيه. هو بيجري 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 وانت وقعت، عارف يوم ما تقوم تقف على حيلك ما تحصلوش، يوم ما تقوم تقف على حيلك ما تقدرش تحصله. ليه؟ لان هو مستمر، يبقى انت لازم عشان تقوم تعوض اللي فاتك. يبقى الغيرة على الله سبحانه وتعالى، الغيرة على السير الى الله، ان الانسان يغار ان يسبق الى رب العالمين، لازم ده يخليك فاهم يعني ايه فطور. من فهم الفطور ايضا ان فيه عبودية. كان نفسي اسمعكم بكاء الشيخ الالباني عليه رحمة الله وهو بيحكي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ان الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبضه بقبض العلماء. في معنى جميل قوي جعل الشيخ الالباني يبكي وهو بيقول الحديث ده. الكلام ده ما يتقالش، يتحس. الكنز اللي يملكه العالم مش ان هو بيطلع على تلفزيون وانه ممكن في اهم قنوات في الدنيا وانه الملوك يتمنوا ان هم يكونوا معاه ويسمعوا كلامه، مش هو ده كنز العالم. مش كنز العالم ان هو يبقى صوره في كل حتة واسمه يتشرف في كل مكان، لا، كنزه العلم اللي معاه، هو ده صاحبه وصديق عمره. علشان كده العالم لو اتسلب منه الكنز ده يتقطع من الحزن. فالحديث ده بيقول ان العالم هيموت ومعاه علمه مش هيروح منه. عارفين بقى لو قدرنا دموع الشيخ الالباني دي هنفهم الـ 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 المسوخ الموجود على الساحة اللي بتجيب لنفسها الهزء والسقوط من اعين الناس. لما واحد يقول ان مش لازم نقول محمد رسول الله عشان نبقى مسلمين، كفايه لا اله الا الله، فالنصارى يقولوا له ايه الخيبه اللي بتقولها دي، احنا ما نقبلش الخيبه اللي انت بتقولها دي. لما واحد يقول لمذيع مذيع مذيع ما بي يعني مش بيحب الحسنات وبيحب يعني ضد المتدينين وكذا، لما الراجل ده يقول للمذيع البيره حلال، المذيع يقول له يا مولانا قول كلام غير ده. انتوا عارفين هنا في ايه؟ العلم اللي كان كنز العالم لما يقع منه ويضيع. عشان كده شيخ الاسلام تيمية بيقول ومن خان الله في سك الدراهم سلبه الله سك الدراهم. انه يبقى عالم وممكن وعظيم في القلوب وكل الدنيا لو حربته وقفت ضده يثبت زي ما هو، زي الجبل زي الاسد واقف، ولا كأن اللي بيحاربوه دول بيلمعوه كل ما يحاربوه يزداد لمعان، كل ما يحاربوه يزداد نور. كل ما يقولوا له انت بتتكلم ليه ثابت، ساكت ليه ثابت، مبدا واحد تمر سنين العمر كله وهو زي الجبل، هو ده كنز العالم. انا وانت كده، انا وانت كده. ربنا سبحانه وتعالى لما سيرنا في الطريق اليه، قرة العين معاملة الله. الموضوع مش موضوع قيام الليل، الموضوع موضوع مناجاة الله، الموضوع مش موضوع كم ختمة، الموضوع موضوع الكلام مع الله. فاللي هيحرم المعاملة مع الله سبحانه وتعالى هو ده اللي بيدي. عشان كده ابن القيم بيقول ايه، بيقول عليه رحمة الله: فإذا رأيته قد أقامك في هذا المقام الفتور، فاعلم أنه يريد أن يرحمك وأن يملأ إناءك لو القلب، فإن وضعت القلب في غير هذا الموضع فاعلم أنه مضيع. فسل ربك فإن قلبك بين أصبعين من أصابعك أن يرده عليك، يرجع لك قلبك، وأن يجمع شملك به. يبقى لازم نخلي وقت الفطور ده وقت تضرع ومناجاة عامل الله. اوعى تبعت رسالة، واحد بعت لي رسالة 8 دقايق صوتية بيقول لي وارجوك اسمعها للاخر، 8 دقايق ونص بيقول لي اسمعها للاخر، حاضر على راسي من فوق هسمع، واجب علي اسمع. لكن اقول ان الثمان دقايق دول رديت عليه وقلت له ارجوك اسجد لله سجدة 8 دقايق، كلم ربنا نفس الكلمتين دول، اشتكي نفس الشكوى دي يا ناس، فضفضوا ربنا، كلموه ناجوه سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، كلموه ناجوه، حركوا ما في قلوبكم لربكم سبحانه وتعالى. قص على ربك الحكاية، احكي له الحكاية. هو ده، يبقى تحول الفطور نفسه لمعاملة، هو ده اللي جعلك تنطلق لربك سبحانه وتعالى. فالفطور نفسه فيه عبودية، عبودية اللجء وتجديد اللجء الى الله سبحانه وتعالى. خامسا، لازم تفهم في الفطور ان فيه تظهر حقيقة ايام الشرة، ان ما كان لله دائما انفصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. اللي كان متواضع هيستمر، اللي كان مخلص هيستمر، اللي كان مخبت هيستمر، لكن اللي كان بيعاند حد معين بيتكلف علشان حد يشوفه هيبطل. يبقى لازم تفهم ايه الحكاية. فمن كانت فطرته الى سنتي، يبقى لازم تفهم ان الفطور ده بيحكي الشرة كانت صادقة ولا لا. يبقى انت النهاردة لما تفطر ده بيعبر عن قيامك لليلة القدر كنت ناوي ايه، فهمت؟ لما تفطر لدرجة اكبر من كده، علماءنا بيقولوا، مشايخنا بيقولوا ان الايام الفاضلة يوم عرفة بينال العبد من الحسنات فيه على قدر استقامته عام قبله، وليلة القدر بينال العبد من خيرها على قدر اجتهاده في اول رمضان كله. تصور، يبقى لو واحد يجتهد فربنا يوفقه، واذا قام فاذا تقرب اليه شبرا تقربت منه زراعا، واذا اتاني يمشي اتيته هرولا. سادسا، افهم الفطور. الفطور يقول لك لا تنتظر. لا، ما انت شفت الفطور اهو، ما انت قاعد وشفته، مش انت عينته؟ هو كله من ده وقاعد كده مفيش عبادة، تستنى ايه بقى؟ مستني ايه؟ مفيش حد هيجي يخليك تصلي بالعافية، قوم اتوضى وصلي لله سبحانه وتعالى. محدش هيجي يخليك ترجع لوردك، انت رد وردك اليك. لا تنتظر، افتح. عليك البداية وعلى الله التمام، عليك البداية. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. سابعا، افهم الفطور. الفطور موسم الشهادة للعبادة. ايه شهادتك للعبادة؟ مش هم قالوا امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون؟ مش رب العزة قال فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله؟ ليه؟ لان ليه صدوا عن سبيل الله؟ مجرد ان هو زلت قدمه. يبقى اللي هتزل قدمه بيصد عن الطريقة اللي كان ماشي عليها، لانها لو كانت صح كان استمر. يبقى اللي ما فيش حد ان شاء الله لبس النقاب وقلعه، لكن لبست حجابه وقلعته، ايه شهادتها للحجاب؟ بتقول الدنيا كلها بطلوا حكاية لو كان خير كنت استمريت. اللي بطل صلاة، اللي بطل قرآن، اللي بطل قيام، اللي بطل صدقة، اللي بطل حفظ، اللي بطل اي عبادة من العبادات، اللي بطل حج وعمرة، اللي بطل صيام، اللي بطل قيام، يبقى بيشهد شهادة سوء للعبادة. لا، خلي عندك وفاء واشهد للعبادة، اشهد لها، ارجع لها علشان تشهد لها، ارجع لها علشان تشهد لها انها خير وانها بركة، وان اتعس ايام حياتك هي الايام اللي كانت بعيد عنها. يبقى ايام الفطور دي بتقول انت وافي ولا لا، افهم الفطور وافهم حكايته. كذلك قضية الثامنة، احنا قلنا 7 نقاط. اول حاجة عقوبة، تاني حاجة قلنا انه يجر الى الكفر، ثالث حاجة قلنا انه انقطاع في وقت السير، الناس ماشية وانت واقف، رابع حاجة ان الفطور نفسه فيه عبودية، عبودية المعاملة وهي اهم من العبادة نفسها، 5 ظهور حقيقة ايام الخدمة، 6 لا تنتظر، 7 الوفاء للعبادة، 8 اللي وصلنا لها سياسة النفس. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول ايه؟ يقول ان لهذه القلوب اقبالا وادبارا، فاذا اقبلت فخذوها بالنوافل، واذا ادبرت فالزموها الفرائض. لما زرت شيخنا وشيخ مشايخنا الدكتور محمد الدبيسي حفظه الله تعالى، لما زرته وسألته، واحد وصل الكعبة وقعد واشتغل 2-3 في رمضان وبطل وبدأ يتثقل عن العبادة، يعمل ايه في اللحظة اللي هو مش في ايدي مصحف ومش قادر افتحه، اعمل ايه دلوقتي حالا؟ قال لك ينتقل الى عبادة التفكر. طب ما قدامك الكعبة بحلق فيها، طب قول لي انا ما قدامش الكعبة، اقول لك لازم تسيس نفسك بقى. وخلي بالك ان سياسة النفس دي مرحلة، مش سياسة النفس الكلمة اللي هقولهم لك دول ما تفهمش منهم انك تعيش كده طول عمرك. انا بقول تاني اهو، الكلمتين اللي هقولهم لك دول اسمهم سياسة النفس، ان النفس نضحك عليها ناخد منها حسنة مفضولة، لكن ما تعيش عمرك كله كده. واضح؟ اقول بقى، اقول انا مطمن خدت عليك العهد اهو، ما تقضيش حياتك كله على الكلام اللي انا هقوله ده. اللي هو ايه بقى؟ ان النفس دلوقتي مش قادر، انا في ايدي المصحف مش قادر افتحه. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله 10 مرات بني له بيت في الجنة، اقرأ قل هو الله حبا يا بطل 100 مرة. دندنها لا، اظن بقى نفسك مش هتقولك لا، وكل 10 من دول ببيت في الجنة، صح؟ طيب، قال نبينا عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. يا سيدي اقرأ الفاتحة، كان شيخ الإسلام تيمية يقرأ الفاتحة من الفجر إلى الضحى، يلا اقرأ الفاتحة وعيد وزيد فيها، مش قادر تفتح المصحف. طيب سبح، صلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استغفر الله، تصدق بصدقة تجبر خللك، وهكذا تنوع في العبادات. مش قادر يصلي قيام ليل، طب مش انت قاعد دلوقتي؟ انا بس كل اللي طلبه منك ان انت تتعدل على القبلة، شوف القبلة ازاي تعدل لها، اتعدل على القبلة وكبر وصلي وادخل في الصلاة، صلي قاعد، صلي قاعد، نفس مش راضي ان انت تصلي واقف، صلي قاعد ما يجراش حاجة. واللي يصلي قاعد ده ياخد نص الاجر، طب احسن من مفيش. عارف اول ما تكبر وانت قاعد كده ولا نفسك فيه قوم، انت كسحت، ايه اللي بيخليك تصلي وانت قاعد؟ قوم وقف كده، يبقى انت كسبت. لو قعدت وكملت وقعد يبقى نفسك اللي كسبت. وعايز اقول للاخوات، كتير من الاخوات جدا تقضي عمرها كله في المطبخ واقفه وساعه الصلاه تقعد، تقول لك ما ربنا غفور رحيم. انا موافق، انا على راسي من فوق الكلام ده، لكن اشمعنى بتدي ربنا الفضله؟ اشمعنى جاي على العباده وبتصلي السنن طول عمرك قاعده؟ اشمعنى السنه اللي بتصليها قاعده وما بتقطعيش الاكل وانت قاعده وبتعملي كل شيء في البيت وانت واقفه؟ ونقول لك اقعدي ما تقعديش وتيجي على السنه لقيكي قاعده، فزي يومي، قومي صلي واقفه، صلي وانت واقفه، علشان الصلاه وانت واقفه اجرها مضاعف اكتر من اللي يصلي وهو جاهز الضعف. يبقى قضيه سياسه النفس، انجح انجح. واحد مش عارف يتعبد لربنا الا ومع حد، ماشي صاحب حد، ولكن ضاعف العباده بحيث ان انت تجبر الخلوه، لان الخلوه اجرها اعظم. واحد مش عارف، ما بيعرفش يصلي السنه الا في المسجد، خلاص. وحد قال لك ما تصليش السنه في المسجد؟ الرسول عليه الصلاه والسلام قال اذا قضى احدكم الصلاه في مسجده فليجعل لبيته حظا من صلاته، فان الله جاعل لبيته من صلاته خيرا. وقال عليه الصلاه والسلام صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. بس الصلاه في المسجد مش ممنوعه، الاجر اقل علشان امام الناس وفي المسجد، لكن في البيت اجرها اكبر، السنن النوافل. لكن ما بيعرفش يصلي السنه والشفع والوتر وكام ركعه بالليل الا في الجامع، جميل، بس زودهم بقى، زودهم عشان تعوض، زودهم عشان تبعت. يبقى اللي يسايس نفسه يضحك على نفسه مش يسايس نفسه ويعبدها. اللي يسايس نفسه يقول لا حصل لي وانا قاعد يقول طب حصل لي 50 ركعة وانا قاعد. اللي يسايس نفسه مش قادر يفتح المصحف ويقرأ قل هو الله احد 10 مرات يبقى يقرأ قل هو الله 10 مرات 100 مرة. اللي هيسايس نفسه ومش قادر يتصدق بفلوس وهيخرج حاجة من هدومه يبالغ في الصدقة. يبقى سياسة النفس دي مش مقصود منها ان انت تعبد نفسك، مقصود منها ان انت تضحك على نفسك. وشرط سياسة النفس ان انت تتخطاها وتكبر وتعلو. ولو ربنا تقبل منك الفريضة هيصيبك عليها نافلة، لو ربنا تقبل منك الفريضة هيصيبك عليها نوافل كتير، ولو تقبل منك النوافل هيزيدك نوافل. اخيرا تعلم من الفطور. اتعلم من الفطور ده ان ايام علو الهمة لازم يكون فيها تأمين على العبادة. خدت بقى عرفت بقى ليه كنا عاملين الورد كبير؟ عاملين الورد كبير عشان يوم ما تقع الورد ينزل من 10,000 ذكر ل1,000، ده يبقى انهيار ايماني، لكن عمره ما هيوصل لصفر وعمره ما هيوصل لسيئات. فهمت؟ لازم تبقى فاهم الفطور، فاهمه فاهم ان ايام الشرة دي لها علاقة بالفطرة. يبقى لازم اامن نفسي في ايام علو الهمة، بحيث ان لما همتي تنزل ابقى انا كده. مش احنا اتفقنا قبل رمضان على 41 ركعة، ركعتين قبل الفجر و8 ضحى، 4 قبل الظهر و4 بعده، 4 قبل العصر، 2 قبل المغرب و2 بعده، 2 قبل العشاء و2 بعد العشاء، و11 قيام ليل. مش اتفقنا على 41 ركعة دول ما لهمش علاقة برمضان؟ ده قبل رمضان، وفي رمضان زودنا عن كده ورجعنا بعد رمضان قلنا نرجع لل 41 ركعة تاني. هو ده اللي هيشد حيله في ايام العبادة جامد، يشد حيله ويبقى عارف ايه الثابت وايه الزيادة. الاخلاص يضمن الاستمرار والثبات. اتباع سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام وعدم التخطي منهج النبوي الشريف وعدم الابتداع ده يأمن الانسان انه يثبت ان العبادة تبقى مليانة ذكر، ان العبادات تبقى محشية ذكر. الناس اللي بيخدموا الدين سواء على مواقع النت بيخدموا الدين او بيخدموا الدين بمونتاج والمقاطع والكلام ده، صلي نفسك بذكر الله كتير، اذكر الله كتير. انت اكتر انسان محتاج تذكر ربنا، ما تتلهاش بعقلك كده وعينيك بس من غير ذكر. اذكر الله كثيرا، لان الذكر ده هيأمنك ويحافظ عليك ويحافظ على قلبك. الذكر بيطرد الشيطان. اخيرا اختلق البدايات. خلاص كلنا عارفين ان البداية حاجة وان الدوام حاجة تانية، ومن كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. وكله بيعيط على ايام ما كانت سورة قاف بتأثر فيا، وايام ما كنت لو حضرت جنازة كنت ببقى قلبي حاضر، وايام ما كنت بحتفي برمضان. صح؟ كله فين ايام الالتزام القديمة؟ فين ايام زمان؟ خلاص يا بطل اختلق البدايات، ارجع للبدايات، ابدأ بداية جديدة. يبقى تختلق لنفسك بداية جديدة. شوف شيخنا الحبيب الشيخ وحيد بالي حفظه الله تعالى، فنان مشاريع دعوية، مهندس، انا بسميه مهندس الدعوة، لانه بيوجد في الدعوة ثغرات وبيحل مشاريع دعوية ملهاش حل. لما فتح لنا موضوع السحر والكهانة والرقية وانهاه تماما وريحنا منه، لما انهى او فتح دلوقتي موضوع الدعوة في افريقيا جزاه الله خير عن الاسلام والمسلمين، يعني ان انت تبتكر لك بداية، انك تحدث في حياتك بداية، ان انت تنشئ في حياتك بداية. ابدأ مشروع جديد في حياتك الايمانية، ابدأ خطوة جديدة في حياتك الايمانية. ابن القيم بيقول لي عليه رحمة الله في حال سلوك العبد ان بداية سلوكه وحدة طلبه لا يلتفت الى ما ورائه لشدة شغله بما بين يديه وغلبة الهمة عليه، فلا يتفرغ ابدا في ايام البدايات، كما قال الجنيد وشوقاه الى اوقات البداية، فانه ارتاح الى اوقات البدايات لما كان فيها من لذة الاعراض عن الخلق واجتماع الهمة. ومر ابو بكر الصديق رضي الله عنه على رجل وهو يبكي من خشيه الله فقال هكذا كنا حتى قست قلوبنا. وقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان لكل عمل شر وفتره، فالطالب الجاد لابد ان تعرض له فتره، فيشتاق إلى تلك في تلك الفترة إلى حاله وقت الطلب والاجتهاد. يبقى تجتهد إن أنت تختلق لك بداية وتوجد لك بداية. ففي هذه الفترات والغيوم والحجب التي تعرض للسالكين من الحكم ما لا يعلم تفصيله إلا الله سبحانه وتعالى، وبها في أيام الفترة في أيام الفتور يتبين الصادق من الكاذب. انتوا فاكرينها لعبة؟ الفتور ده مش لعبة، الفتور ده موضوع كبير، ده بيكتب على الإنسان ده يطلع ايه بين العابدين. فالكاذب ينقلب على عقبيه ويعود إلى رسوم طبيعته وهواه، والصادق ينتظر الفرج ولا ييأس من روح الله ويلقي نفسه بالباب طريحا ذليلا مسكينا مستكينا كالإناء الفارغ الذي لا شيء فيه البتة، ينتظر أن يضع فيه مالك الإناء وصانعه ما يصلحه وما لا بد له به وما لا بد له به. وإن كان هذا الافتقار من أعظم الأسباب، لكن ليس هو منك حتى الافتقار، بل هو من الذي من عليك به سبحانه وجردك سبحانه وتعالى وأخلاك، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه. فإذا وفقت لذلك فاعلم أنه أراد أن يرحمك، فسأل الله عز وجل أن يجدد قلبك. ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الزكية، اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العلية. ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله. قوموا الآن وتوضأوا وصلوا 11 ركعة توبة إلى الله عز وجل من الفتور، ونية جديدة وصفحة جديدة لأن نكون من العابدين طيلة عمرنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.